قناه الحكمه الفدائيه، وان تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قذائف الحق. وقذائف الحق البرنامج الذي أسعد بتقديمه من خلال هذه الشاشة المباركة المناصرة لقضايا الأمة الحيوية، قضايا الأمة التي تحتاج إلى من ينصرها وإلى من ينشرها وإلى من يدافع عنها وإلى من يقدمها إلى الدنيا التقدمة السديدة الصالحة التي تجذب الأنظار وتلفت العقول وتنبه الأفئدة إلى ما يحيق بأمتنا. وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى لهذا البرنامج أن يبدأ في هذا الجو الساخن سياسيا والسائل دمويا في بلاد المسلمين المتعددة. كنا معكم في اللقاء السابق مع نمرود الشام وما يحدث في بلاد الشام، سائلا الله تبارك وتعالى أن يلحق نمرود الشام بفرعون مصر ومن ورائهم أبرهة اليمن، ثم هذا العقيد الذي ساد واشتهر بصفة الجنون من بين قيادات الدنيا. وكنت معكم في الربيع العربي مع جملة من الثائرين الليبيين، شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن نكمل هذا الحوار مع قذائف الحق، سائلا الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة قذيفة حق نطلقها من هذه الشاشة، شاشة قناة الحكمة، مع الثوار على أم رأس هذا العقيد الذي نسي كل شيء ولم يتذكر إلا أن يبقى هو على سدة الحكم، ولو كانت سدة الحكم تتألف وتتكون من جماجم وعظام أبناء وطنه وبني شعبه، ولو كان البساط الأحمر الذي يفرش أمام سدة حكمه ليس بساطا من قماش أو أقطان، وإنما هو قماش من دماء شعبه السائل تحت زعم أنه هو العقيد الذي لا عقيد مثله. دعوني في بداية الحلقة أيها المشاهدون الكرام أرحب بضيوفي في قذائف الحق، فضيلة الشيخ حسين سويب الإمام والخطيب والداعية والثائر الليبي. مرحبا بك شيخ حسين، وأهلا وسهلا بك في قذائف الحق. أيضا معنا الدكتور إدريس نور الدين، وهو دكتور في القانون الدولي وثائر ليبي. مرحبا دكتور إدريس، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا ضيفا جديدا في هذه الحلقة الأستاذ يوسف مادي، وهو رجل أعمال وله علاقات بالمسألة النفطية، سنتعرف من خلاله على هذه الثروة الليبية المهدرة الضائعة. أهلا أستاذ يوسف.
أهلا وسهلا بك.
مرحبا. وأيضا معنا يوسف آخر، يا مرحبا بالأستاذ يوسف أبو عليم الإعلامي والثائر الليبي. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف. مشاهدينا الكرام، يعني نحن في هذه المرحلة التي تسمى بمرحلة الربيع العربي، ونحن من قذائف الحق نساند هذه القضية العربية المشتركة التي جمعت ما بيننا وبين إخواننا في ثورتهم كمثل ثورتنا، حتى من الله تبارك وتعالى علينا بخروج هذا الطاغية الظالم مبارك، ومن ورائه يخرج الطغاة من أصدقائه وأصحابه الذين تركهم التاريخ فترة من الزمن، ثم ها هي الشعوب تنتفض لتتخلص من طغاتها، لترسم لنفسها الصورة الحقيقية التي ينبغي أن تكون وأن تدوم بإذن الله تبارك وتعالى. ومن باب تذكرة المشاهدين والمشاهدات الكرام بما لدينا في الحلقة السابقة من فيديوهات عرضناها للتدمير الذي تقوم به كتائب القذافي المرتزقة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قال الله تبارك وتعالى عن أشباههم في القرآن الكريم. أستاذ يوسف أبو عليم، دعني نذكر إخوانك المشاهدين، لماذا 17 فبراير؟
طبعا ثورة 17 فبراير، اسمح لي أولا طبعا أن نترحم على أرواح الشهداء في ليبيا وأرواح الشهداء في كل الثورات العربية، وأنا أحيي أمهات الشهداء وأهالي الشهداء، وأنا أحيي ثوارنا في جبهات المرابطين وأحييهم على هذه الانتصارات المتوالية، وأتمنى أن النصر يكون قريب، وأن تكون العيد هذه السنة عيدان، بأن تكون عيدنا وعيد التحرير بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
ندعو الله تبارك وتعالى بثوار ليبيا أن يكون عيد فطرهم بإذن الله تعالى القريب العاجل عيدا يتخلصون فيه من الطغيان ويرسمون فيه دولتهم الجديدة. اللهم آمين يا رب العالمين.
17 فبراير، طبعا ثورة 17 فبراير، الكثيرون يدعون على ليبيا ويفترون أن الليبيين مرتاحون ماديا ومرتاحون اقتصاديا ومرتاحون نفسيا، وهذا كله هراء ليس موجود على أرض الواقع. ليبيا تعاني منذ أكثر من 40 سنة، تعاني الفقر، تعاني الجوع، تعاني الألم، تعاني الكبت، تعاني وأد الحريات، تعاني الدكتاتورية. قد يكون هذا لم يكن واضحا للعيان، لأن ليبيا كان يوئذها القذافي ويوئذ كل أفكارها ويوئذ كل أهلها ويوئذ كل الحقيقة التي بداخلها. لا يوجد إعلام ولا توجد صورة حقيقية يتحكم في كل شيء. القذافي منذ نرجع تاريخيا ونبدأ منذ قيام انقلابه أو ما يسمى بثورته أو الانقلاب العسكري على الملك، ومنذ أن بدأ وهو أول بدايته قام بتصفية الجسدية وبتصفية المقربين معه من مجلس قيادة الثورة، وبعد ذلك استمر وزعم ما يسمى بخطاب زوارة، وعدم بعده العديد من المثقفين، إعدام شنقا أمام الناس، إعدام العديد من المثقفين والطلبة الذين كل ذنبهم أنهم لا يتفقون معه في آرائه المتعصبة.
أستاذ يوسف، على ذكر الملكية التي ثار عليها القذافي قديما، هل تعتقد أن الملكية كانت أفضل لو استمرت السنوسية، لو استمرت كانت هتبقى أفضل من القذافي؟
أكيد كانت يعني أنا لم أعاصر هذا لكي أشهد، لكن كل المعطيات وكل التاريخ وكل الكلام وكل ما سمعناه من أهلنا ومن أجدادنا من آبائنا أن الفترة ولو كانت محدودة فترة المملكة كانت فترة مزدهرة، كانت فترة لو بقت عليها ليبيا لوصلت إلى مصافي الدول العالمية وإلى معالي هذه الدول العالمية وفي يعني في أوائل الدول، ولكن يعني هذا الشاهد وهذا ما أنا سمعته وما استشفيته من كلام العديد، ولن يجتمع العديد على كذب يعني. فالشاهد أن من الكلام أن الفترة الملكية كانت فترة مزدهرة، كانت فيها لو أمثل لك الملاعب الموجودة في ليبيا، أشهر ملعبين في ليبيا الآن 11 يوليو يعرفون الليبيون في طرابلس، من أيام الملك، المباني من أيام الملك، الطريق الساحلي الممتد من الذي يربط مثلا ساحل ليبيا بتونس ومصر كله من أيام الملك، فهمنا مشاهد شيء من أيام القذافي يعني في يعني هذا شاهد.
كشاب نشأت وترعرعت في الفترة القذافية، أنت لم تجد شيئا يعني تحمله لأولادك في المستقبل عن هذه الفترة؟
لا أحمل لهم إلا الظلم والعار الذي خلفه لنا القذافي طبعا بصراحة يعني.
ومن ذلك كانت 17 فبراير،
ومن هنا كانت 17 فبراير يعني كنت يعني أسرد لك من بعد ذلك بعد خطاب زوارة وما يعرف خطاب زوارة وتعذيبات الناس اللي تفقون معه، خرج ما يسمى بسلطة الشعب وافتراء سلطة الشعب اللي من بعده بدأ التسلط على الشعب وليس السلطة على الشعب. وبعد فترة بداية الثمانينات أغلقت كل المحال ومنعت التجارة بما يسمى الاشتراكية وما أهوائه الشخصية، الزحف على ممتلكات الناس أن الدولة فقط هي التي تملك وأن الناس لا يملكون شيء، المحلات التجارية أغلقت بالكامل في ليبيا، يعني مرت ليبيا بسنين وبعقود من المآسي ومن الظلم ومن الدكتاتورية يعني، وبعدها قضية لوكربي وبعدها إعدام وبعدها حقن الأطفال بالإيدز في بنغازي، ومن بعدها السفارة الإيطالية وإعدام الناس المتظاهرين بالرصاص، يعني أحداث متوالية كلها يعني.
القذافي لا يستطيع أن يعيش دون مشكلة،
لا يستطيع أن يعيش دون مشكلة، أجزت الموضوع شيخ.
دائما يوجد مشكلة عشان يعيش في أطار
صحيح يعني. ومن يدفع الثمن؟ يدفع الثمن الشعب الليبي في كل هذه المشاكل وفي كل هذه الحقب الزمنية، من يدفع الثمن أولا وأخيرا الشعب الليبي. فمن حق الشعب الليبي أن يقول أنا شعب ليبي حر، أنا صاحب الأرض وصاحب السيادة. فمن هنا كانت ثورة 17 فبراير، من هنا كانت الشرارة الأولى لانطلاق الحلم الذي كان يراود كل الليبيين منذ سنين. فانطلقت الثورة يعني وبتأييد الله ونصره عز وجل نصل إلى ما نحن عليه.
طمنا على الوضع الآن. أنا
الوضع الآن يعني الحمد لله الكل يسمع الانتصارات، يعني طرابلس بإذن الله يفصلون عليها ساعات أو أيام قليلة وتكون محررة بالكامل، كل البقاع وكل المدن شبه محررة، 90% من الأراضي الليبية محررة. ماذا بقى للقذافي؟ ما بقى للقذافي هو عذابه يوم القيامة بإذن الله، هذا ما بقى له، هذا هو الأيام الأخيرة التي يعد فيها قهره وحسرته وويلاته في الدنيا.
نعم. دعني أنتقل للشيخ حسين. شيخ حسين، أنت كداعية وإمام وخطيب ويعني صاحب علم شرعي، أنا عايز أسأل موقف علماء الدين في ليبيا. وإحنا نعرف أن علماء الدين قسمين، معنا قسم رسمي ومعنا قسم شعبي. نشوف بس التليفون. السلام عليكم. مرحبا.
مرحبا شيخ،
تفضل.
بص حضرتك، عايز أقول كلمتين للضيف اللي قاعد جنبك ده.
تفضل.
أنا مصري مش ليبي ومعرفش القذافي، مفيش أي صلة تربطني بيني وبينه، بس ده بيحصل في شهر رمضان للناس وضرب الناس وللأهالي وللبتاع، ما يرضيش الناس اللي قاعدة قدامك دي. أنا بتكلم من اسكندرية. وعمري ما شفت القذافي ومعرفوش أصلا. فأنا ياريت يجاوبني الأخ الليبي اللي قاعد جنبك ده، ضرب الناس والكلام ده كله يعني إفادة لمين؟
هو انت تعرف مين اللي بيضرب مين في ليبيا يا اخي؟ مين بيضرب مين في ليبيا؟ هو لسه معنا؟
عدو صهيوني عايز يفك الأمة العربية كلها. شكرا يا شيخ،
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. استاذ يوسف، الرجل بقول لك كلام وذا نموذج. احنا بنشكره حقيقة انه يعني
قلبه على الأمة العربية،
الأمة العربية،
وكان
لكن هو نموذج للمتفرجين اللي مش يعني مش مستوعب القصة راح فين وجاي منين. هو هل الليبيين لما طلعتوا في الثورة في البداية من الأول أنتوا طلعتوا تضربوا نار؟
أريد أن أعلق على شرح ليبيا. هو لا يعرف ليبيا لكن أنا أقول له عن ليبيا. ليبيا لا يمكن ولا يحق لأي ليبي كما أسلفت في حلقة قبل هذه. ليبي لا يحق له أن يمتلك حتى بندقية صيد. الليبيين عندما خرجوا خرجوا بالكلمة الصادقة وبالمظاهرات السلمية. وجهوا بالرصاص وبالضرب وبالنار وبكل السلاح الذي بيدهم أخذوه منهم بالقوة. يعني هذه هي الحرب التي في ليبيا. هو لا قد يكون غير متابع.
هو رجل أمين وصادق.
بارك الله
فيه ولا شوفت.
بارك الله فيه.
هو شايف ناس بتعرف وبعضها بلا
إذا قال أن يريد الحقيقة فأنا سأعطيه أشياء من عندي ويسأل هو من الطرف الثاني إن أراد. يعني القذافي هو صح. يعني كل من انشق على القذافي حتى من كان يقول كلام في حق القذافي عندما خرج على القذافي واستنشق حريته واستطاع أن ينفذ بجلده من قبضة القذافي قال وكفر القذافي وقال أن القذافي مجرم وحتى أصدقائه وحتى المقربون منه. فإن يعني القذافي يعني ما حتى من كان قريب من القذافي.
إحنا بنعرض الآن مشاهد للدمار الموجود في ليبيا.
طبعا
اتفضل كمل.
فيريد أن نعلق على هذا الرجل ويقول له بارك الله فيه خيرتها لكن لابد أن يتابع الأمر. لابد أن لا يفتري ويقول لصالح من هذا الدم. يعني الدماء التي تسيل كلها تسيل من أجل الحرية تسيل من أجل إعلاء كلمة الحق.
نعم.
رجل ديكتاتور يستعمل المرتزقة ويستعمل القنابل والقذائف المحرمة دوليا. هذا هو من يسيل الدماء في ليبيا وهو يعني كل أمر ليبيا متعلق بشخص واحد. يعني
هذه الثورة كانت سلمية. احنا بس عايزين نبين لأخينا المتصل ان هذه الثورة كانت ثورة سلمية
صحيح
لم تكن ثورة حاملة للسلاح.
هذا موجود. يعني قلت لك المثال الأول ان لأن الليبي لا يمتلك حتى بندقية صيد أكبر مثال. نحن لا نملك أي أسلحة والكل يعرف ذلك. ليبيا لا يوجد بها أي سلاح عند المواطنين.
هذه الصور
يعني هذه الصور يعني من أجل هذا تكون الدماء هذه من ارتكبها اقترفها وارتكب هذه الجرائم القذافي.
دكتور إدريس هاي لو سمحت عندي مداخلة. هذه الصور اللي تعرض الآن هي صور من بداية الأحداث قبل تدخل حلف شمال الأطلس. هذا كان القذافي يقصف في المدنيين عن الصور. هذه هي صور القذافي هو كيف الطريقة اللي كان يقصف في المدنيين. قتل الأطفال وقصف المستشفيات وقصف المباني وقصف المعدات الطبية وقصف والمخازن الأدوية بالكامل. هذا قبل ما أن ولهذا السبب تدخل حلف الشمال الأطلسي أو بالأحرى الشرعية الدولية لتدخل على حماية للمدنيين من هذه الجرائم التي نشاهدها.
حكاية الشرعية الدولية دي بس الدولية. احنا كده جاوبنا على الأخ يا أخونا في اسكندرية. الناس طلعت زي ما احنا طلعنا في مصر نقول سلمية بس ربنا أكرمنا والجيش المصري لم يعني يتمادى مع المبارك في ضربنا. لكن هم هنعرف لسه هنرجع لك تاني وانه اولاد القذافي يعتبروا هم قادة الاركان في الجيش الليبي وعليه اللي بيخالف اوامرهم بيضربوه بالنار مباشرة. لكن انا محتاج بس ارجع للشيخ حسين عشان الكلام ده يتم به الموقف. معانا تليفون. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
عايز اقول لحضرتك حاجه.
اتفضل.
دلوقتي الناس ده شهر رمضان حرام ولا حلال؟
القتال في شهر رمضان. طب ما احنا حاربنا في اكتوبر في شهر رمضان.
ايه
ما احنا كنا بنحارب في 73 في رمضان. ان كنت تقصد يا اخي الكريم
تحقيق بتاع الناس هذا بتاع رايز يعني بعد ما يفوز يصف القذافي الرجل الظالم ده.
اجاوبك انا
مش هتقعد وهتخرب بيت ليبيا هتاخد البترول هتاخد الدنيا كلها والله هتخرب بيتهم. سلام
عليكم. جزاك الله خير. اذا كنت تقصد ان رمضان من الاشهر الحرم. رمضان مش من الاشهر الحرم. ليس من الاشهر الحرم اللي يحرم فيها القتال. والدليل النبي كان في بدر بيحارب واحنا حاربنا في 73. يعني المشكلة اكبر من السؤال هو الاشهر ده. حتى الاشهر الحرم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير
لو حصل وفرض علينا القتال في الأشهر الحرم فرض علينا مش احنا اللي نبدأه. فيا اخي الكريم ما يجدي القضية، احنا بنناقش قضية شعب مش قضية شهر الحرام في قتال ولا ما فيهوش قتال. شيخ حسين لسه ما جاوبتنيش الموقف العلماء الدين، يعني احنا نعرف في سوريا عندنا مشكلة مع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، لان الدكتور البوطي واخد جانب السياسة البشرية والثوار في سوريا بيحرقوا كتب الدكتور البوطي في الشوارع، معترضين على انه الصوفية التي عند الدكتور البوطي لم تردعه انه يقف ضد الطغيان، بل وقف مع الطغيان وافتى فتاوى فيما نقل الينا انه مساند للحكم العلوي. احنا نعرف من علماء ليبيا المشهورين عندنا الدكتور الصلابي، عايز اعرف موقف الدكتور زي الدكتور الصلابي وهو رجل كتبه منتشرة في الدنيا، عايز اعرف موقف العلماء الرسميين بيقولوا للناس ايه علشان القذافي. شفنا اظن المفتي عندكم تليفون رن كده برنة نانسي عجرم وهو واقف ضد الثوار، بس نشوف التليفون ده. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت ممكن اشترك بحضرتك في البرنامج؟
اتفضل.
حضرتك انا كنت يعني انا من اسكندرية وكنت عايز اعتذر عن الاخ اللي اتصل من شوية.
جزاك الله خير.
فيعني انا حبيت انبه الناس ان في غفلة شوية.
نعم.
من ناحية ليبيا. وما يحدث في ليبيا.
نعم. جزاك الله خير.
يعني ادعو ان الله انه ينصر الشباب. شباب ثوار ليبيا.
شايفين
وربنا ينصره بعنده. ومتشكرين.
جزاك الله خير يا اخي الكريم.
الله فيك.
يعني الحمية السكندرانية ظهرت والراجل زعلان علشان واحد اسكندراني بيدافع عن الموقف مش عاجبه الموقف، فجانا اسكندراني تاني حمش بقى من بتوع المحلاوي الظاهر عليك. انت من بتوع الشيخ شيخنا الجليل الشيخ المحلاوي، ويعني جزاك الله خير عن هذا الاعتذار. العلماء يا سيدي قول لي بقى.
اولا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اولا واخرا، الحمد لله الى قيام الاخره، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى ان يحيي المجاهدين في جميع الجبهات كافه في ليبيا وجميع الثوار العرب الذين يسعون الى حقوقهم المشروعه، ونحيي الشعب الليبي كامل بجميع اطيافه من رجال ونساء واطفال الداعمين لشباب الجبهة، لأن الجبهة الداخلية كما تعرف هي عليها حمل أكثر من الجبهة القتالية. أما بالنسبة لموضوع العلماء، بالنسبة لموضوع العلماء، القذافي طوال فترة حكمه كان يكره شيء اسمه علماء وكان يكره شيء اسمه مفتي، وفي ذلك الفترة كان مفتي
هو شغال مفتي لوحده.
مظبوط. هو كان مفتي ليبيا الشيخ الطاهر الزاوي اللهم اغفر له ورحمه، ولكن رعان ما عزلوا لأن القذافي أهواء الشخصية، وزي ما تكلمت حضرتك تفضلت افتاء وتدخل في الدين بغير علم.
نعم.
هذا كان لا يرق لأن يبدأ في مفتي في البلاد، فطوال هذه الفترة لم يكن هناك مفتي في البلاد، كان هو الذي يضع هلال رمضان، يعني بحيث إذا صامت الدول العربية في شهر معين يصوم هو في يوم معين يصوم هو في يوم
دائما كان يخالف مصر والسعودية على
طول، يعني دائما احنا في ليبيا بنعرفها بالشكل هذا يعني.
نعم.
وعلى فكرة يعني كنا داخل ليبيا بالخفية يعني وكانوا مع الدول الأخرى يعني.
نعم.
ولكن لا تستطيع إظهار هذا الشيء. بالنسبة للعلماء في ليبيا، بالنسبة للعلماء في ليبيا هم في حرب مستمر مع القذافي ومع الاستخبارات.
ده العلماء غير رسميين
ومع اللجان الثورية. في شيء اسمه علماء السلطان. بالنسبة للأشخاص اللي يظهروا في الإذاعة ويدعي أنه هو عالم أو يدعي أنه مفتي أو كذا، بصراحة حجج واهية، حتى طريقة الاستدلال بالدليل غير صحيح، يعني يحضر دليل ويأخذ منه كلام ويضع على شيء آخر وعلى حكم آخر
وهذا شيء غير صحيح. يعني مبادئ أصول الفقه أو مبادئ الأصول الشرعية أساسا
من التليفون ننسى عقرى التليفون رن
والله هذا شخصية أساسا مش معروفة. يعني أول
عرضوا على أنه مفتي ليبيا في التليفون,
عرضوه على أنه مفتي ليبيا,
أنا شاهدته أنه مفتي ليبيا
هو في
التليفون ورن في الحلقة. المشاهدين الكرام عشان ما تقوش بعيد عننا, في صورة على النت لمن يدعي التلفزيون الليبي أنه مفتي ليبيا بيحاور وبيرد على الشيخ القرضاوي بيقول له اتقي الله يا قرضاوي في شعب ليبيا, وفجأة كان نسى في التليفون بتاعه وهو على الهواء في التلفزيون. فالتليفون لما رن كانت للأسف الشديد أغنية لواحدة بتغني اسمها نانسي عجرم يعرفها أصحاب الأهواء الفاسدة, ففجأة رن بصوتها وقفل التليفون على الهواء. وهذا هو مفتي ليبيا الذي يدافع عن القذافي أيها المشاهد الكريم.
زي ما أشرت لك بالنسبة لليبيا هي بلد العلم الشرعي والعلماء. القذافي
أنا بعتذر على فكرة دي أول مرة يمكن يتقال اسم هذه على شاشة قناة الحكمة, معليش شباب دكتور وسام.
بالنسبة لمدارس العلم الشرعي مثلا المنارات الشرعية منارات
المنين. دكتور وسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا شيخ محمد.
أهلا بك,
تحياتي لضيوفك الكرام.
أكرمك والله يا سيدي.
أنا حبيت بس أقول لهم إن هم لا يزعجوا ولا يزعج مشاهدونا من مثل هذه المداخلات التي تأتي من بعض من لا يفقه الواقع. وهي طبعا أنا عايز أقول إن القذافي وحكومته يضعون لجان متابعة ورصد للقنوات.
صحيح.
فأي قناة تتحدث بالهجوم على يعني هذه الحكومة الفاسدة الفاجرة تجد من يتصل ليصحح الصورة بأشكال مختلفة وكلها كذب في كذب وملفقة, وشفنا الكلام ده بأنفسنا قبل ذلك. واحدة تتصل تبكي وتقول ما فيش حق أحن من القذافي, ولا واحدة تتصل يقول دول دولة كانت آمنة واللي حصل ده بسمع الغرب, أو ويركزوا على نقطة تدخل حلف النيتو. وطبعا كلام فارغ, واللي حاصل الآن هي ثورة بإذن الله مباركة, والله عز وجل سيسدد رميهم. ويعني سقوط هذا المجنون وعائلته وحكومته أوشك قريبا لتيما بعد دخول المتظاهرين فراش أمس, وربنا موفقهم جدا. وكل اللي بيتصل بيه يقول لك هو ينفع القتال في شهر رمضان, ده كلام الناس مش فاهمة حاجة أصلا.
صحيح.
فيعني لا تنزعجوا إخواننا الصور الكرام ولا حتى مشاهدينا إن في هجوم مثلا على الثورة, فهذا غثاء. إنما الأصل في هذا الأمر أن الشعب المصري كله, والله على ما كل شيء أنا لا أعرف أحدا فاضلا أو عاقلا ويعارض هذه الثورة, كل الفضلاء والعقلاء والحكماء يعني أصحاب الخلق العالي يقفون مع هذه الثورة وقفة قلب على قلب رجل واحد. فاطمئنوا يعني, وإن شاء الله ربنا هو من يسدد الرمي. وهانت يعني بعد ظهور الهزيل لسيف الإسلام الفارح وقبله لوالده, هذا كان ظهورا هزيلا يدل على الإنزامية. أنا أتصور أن طرابلس ستسقط قبل أن ينتهي رمضان
إن شاء الله بإذن الله.
وجزاكم الله خيرا وموفق يا شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا دكتور وسام, بارك الله فيك.
شكرا جزيلا, السلام عليكم ورحمة.
جزاكم الله خيرا دكتور وسام رئيس مجلس إدارة قناة الحكمة. يعني الرجل بيشد من عضدكم انه هذه الاتصالات ملفقة, اذا واحد بيتصل يقول انا من المكان الفلاني, وانت اكيد يعني تعرضتوا لمثل هذا, ليس هذا عليكم بجديد. يعني رجع لي بقى للعلماء عشان الناس تعرف العلماء لحسن فاكرين علماء ليبيا ما فيش فيها علماء.
لا بالنسبة لليبيا فيها اعلام والحمد لله, يعني بعضهم تجاوز يعني مئات السنوات وفيهم علماء يعني تخرجوا من الأزهر الشريف, وفيه العلماء تخرجوا من المنارة الشرعية داخل ليبيا. ولكن القذافي أول شيء عمل أقفل حلقات العلوم الفقهية, قام بإغلاق المدارس الدينية والمنارات الشرعية وتشريد طلبة اللي فيها يعني بدون أي مؤهل علمي. في فجأة أوقف التعليم وشرد الطلبة اللي في بدون أي مؤهل علمي, لأن هؤلاء الطلبة يعني يحملون علم شرعي ويدرسوا على مستوى عالي. يعني لان
شعبه كده يقفل البتاع
لان يحارب الشيء زي هذا. عندنا مثلا منارة كان بناها الملك ادريس اللهم اغفر له رحمه, منارة الجغبوب يعني معروفة يعني قريبة من مصر على الحدود المصرية الليبية, هذه منارة كبيرة جدا لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية. هذه القذافي قام بهدمها بالكامل. في منارة في مصراتها كذلك قام بهدمها بالكامل, يعني تدمير. القذافي حارب العلماء والعلم الشرعي. بالنسبة لليبيا العلماء الذين نعرفهم هم مجموعة من العلماء مثل
استاذنك في شغل الاتصال عشان ما نطلش عليه. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ممكن اعمل مداخلة مع حضرتك؟
تفضل. وانت في المداخلة اهو.
انا مصري وافتخر.
مرحبا بك.
ومسلم.
مرحبا.
واحد بالله. القذافي انا بكرهه. بس برضو مسلم وعربي. النبيين في السنة 90 بيقول لك الملك ادريس كنا احنا في عيشة حلوة. في السنة 90 الليبيين كانوا بيرموا الخروف بيذبحوه وبياكلوا منه حتتين وبيرموا الباقي. والرز بيكبوه في الكنزة واحنا مسائلين ناكله هنا في مصر. والمسلمين والصومال مسائلين ياكلوا.
مين قال لك الكلام؟
اختاروا القذافي مسخ عليهم خلي بالك.
من اين لك هذه المعلومات؟
مش المصريين خالص. الليبيين والله اللي بيحبوا المصريين.
مين قال لك هذه المعلومات؟
واكلوا السلسلة يا جماعة المصريين والله الليبيين ما بيحبونا. بيقولوا انتم مصريين ما بيحبوكمش. يقولوا امشي يا مصري حتى لما تتناسب عندهم ما يدوكش حريم.
مين قال لك المعلومات الخطيرة دي انهم كانوا بياكلوا خروف ويرموا غيته وانت مش لاقي تاكل؟
السلام عليكم يا شيخ.
مين اللي قال لك هذه المعلومات؟ هو معانا؟ من اين لك هذه المعلومات اللي كانوا بياكلوا الخروف حتى منه ويرموا الباقي واحنا كنا سنة 90 في مصر مش لاقيين ناكل؟
قال حتى معلومة ثانية قالوا هم يمنعون حتى من الناس الليبيين يعطوا نسائهم بناتهم للمصريين بالعكس في مصاهرة كبيرة بين الليبيين والمصريين. هذا موجود
يعني احنا هنعتبرك زي الاتصال بتاع اسكندرية السكندراني اعتذر عنه. وافتكر حكاية انه المصريين الليبيين بيكرهوا المصريين يعني ملهاش محل بدليل ان في اكثر من 2-3 مليون في ليبيا مصريين. طب بعدين بيقولوا انهم مكروهين ما جوش وجاوا بعضهم ليه يعني؟
فضيلة الشيخ معي مداخلة مرد على المتصل.
تفضل.
ان المصريين في ثورة ليبيا في بداية الاحداث عندما القذافي حاصر المدن يعني نتكلم عن مدينة عشتها شخصيا مدينة نصراتة كان فيه 7000 مصري كان داخل ليبيا. المصريين سكنوا معانا احنا الليبيين يعني ان شخص جي سكننا المصريين كل يعني تقسموا المصريين داخل بيوت الليبيين وياكلوا معانا ونشربوا جميع ويناموا معانا. قصدي احنا اسرة واحدة يعني احنا العرب كلنا اسرة واحدة ما نفرقش احنا بين مصر. وخاصة بعد الثورات في الاول كان الحكومات هي اللي تقسم في الثورات لكن بعد يعني قيام الثورات هذه يعني ما عادش في فرق بين هذا مصري والكذا. بالعكس المصريين كانوا هم يعني احنا حميناها في بيوتنا في ظل الثورة هذه.
خلينا اقول لو في حالة كره بين ليبي وبين مصري دي مردها لسياسة معينة للقذافي. خلينا عشان نبقى يعني ايه ربما هو تعرض لما ترجمه ان الليبيين بيكرهوا المصريين فيمكن يعني اسلوب معين من اساليب الحكم زي ما احنا هنا كده دائما ابدا كان الحكم السابق البائد ده عامل مشاكل ما بين الاخوان والسلفيين من المسلمين والاقباط وما شابه ذلك. فخلينا نقول ان ده لازم تجاهل لحالك انا هاجي لك لوحدي.
لا في بس انا في نقطة معينة بالرد على السيد العزيز الذي كان يتكلم توا. انا في بنغازي في ايام الثورة من بداية الثورة كنت في بنغازي وعاصرت الموقف هذا. كان في شاب مصري موجود معنا مضروب باطلاقة في كتفة ومربوط. جيت انا كنا عاملين احنا زي لجان شعبية فجيت قلت له انت روح لمصر معاش ينفع انك تستنى اكثر انت رجل مصاب ومضرور فروح شوف اهلك. فوالله العظيم اقسم بالله ونتمناه لو هو يشوف فيه يعاود يكلمنا قال لي انا يا اما عيش يا اما موت في ليبيا.
الله اكبر.
اقسم بالله رجل مضروب ومضرور ومربوط وراجل قاعد معانا في اللجنة الشعبية كمدينة في الشوارع ومستني معانا ورفض ان هو يروح لمصر.
احنا على ذكر العلماء وان القذافي مفتي يعني ليبيا الكبير عندنا تقرير اخواننا مجهزينه عن انكار القذافي لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت التقرير جاهز يا اخي محمد تفضلوا.
واحد يقول لهم احنا علاش نحبوا النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم قلنا لنا رسول الله لنا مش عارفين لنا من القران لنا حبيب الله لا لا ما شو قال عشان يا اخوان عشان اشفع لنا. من قال لك اشفع لك محمد؟ محمد قال حتى نفسنا اشفع لها كل نفس من كسبرين يوم لا تدعو شفاعة الشافعين. من اللي قال لك محمد اشفع لك؟ والله قال والله لان المسيح قالوا المسيحيين قالوا عيسى قتل نفسه من أجلنا بيشغفر من ذنوبنا، وهذا خطأ. عيسى ما قتل نفسه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا كمان. إذن عيسى ما قتل، رفعه الله إليه، إنه متوفيك ورافعك إليه. عيسى ما قتل نفسه من أجل المسيحيين ولا حاجة. المسيح اللي عمل خطأ يدفع ثمنه، يمشي للنار، عمل الصواب يمشي للجنة، زي مسلم وزي أي ديانة أخرى. قالوا ما دام عيسى غفر ذنوب تابعيه وبيكون شفيع ليهم، ليش احنا ما نقلدهم ونقول حتى محمد تعهد بين يعني محمد حيكون شفيعنا ويسموا عبد الشفع والشفيع وشفيعنا يوم القيامه ويا شفيعنا ويا محمد ونذكر في الله اكثر محمد يقول الله ساكتين بمحمد كلهم يوم الله. شو النفاق ربيش الهدايا لان محمد يشفع لنا؟ فما الله اقوى من محمد، ما هو اللي يقدر يحطك انت محمد في الجنه ولا في النار؟ شوف الخطا اللي احنا ماشي محتاجين لثوره ثقافيه. تو هذا الدجل كتيبات صغيرة أقرأ ألف مرة باش نضيع الوقت، هذه باش اللي مش عارف ايش يحصل لك كذا كذا، وهذه باش تغفر من ذنوبك، وهذه صلاة الاستسقاء، وهذه صلاة الاستخارة، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه كلام غير دجل ضخ المطابع تو في الدجل وفي الفضائيات اللي تقدمنا في الدجل. محتاجين لثورة ثقافية تحطم كل هالمناهج.
أنا بأهدي هذا المقطع الرهيب الخطير لأخونا اللي قال إن القذافي مسلم وعربي. هل هناك مسلم يقول هذا الهراء، هذا الكلام الفارغ الذي يردده الزعيم الكبير القذافي؟ هل هذا الهراء يقال حتى يعني حديثه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ محمد ده كان معاه في الحركة الفتح من سبتمبر الظاهر ولا حاجة، واحنا مش عارفين كلام يعني لا يقول به انسان عاقل، وانكار لجملة مش ده يعني مش الشفاعة بس اللي انكرها، ده بيعيب على صلاة الاستخارة وكله صلاة الاستسقاء. يعني الرجل مش مخلي حاجة يعني يمكن انه يرجع اليها. دكتور إدريس أنا عايز بس أسألك سؤال، الانشقاقات اللي بتطلع عن القذافي النهاردة بيقول عبد السلام جلود انشق عن القذافي، كيف ترى هذه الانشقاقات للأسماء الكبيرة حول القذافي؟
هذه الانشقاقات هي الفرار، يعني في الفرار في آخر اللحظة، يعني فرار بجلده كما نقول احنا بالمصطلح، لأن يعلم الجميع أن القذافي عندما يهرب لن يأخذ مع أحد يعني، ويعرف أن حكومة القذافي يعني حكومة دموية جدا، يعني لو أنه ما هربش حيقتل في آخر لحظة.
تفضل.
هذا سبب يعني كثرة الانشقاقات وخاصة في الأيام هذه، لأن الحكومة أصبحت حكومة ضعيفة جدا، يعني ما فيش أي، وهي بالأصل يعني ما هيش دولة مؤسسات، ما فيش شيء يحميه ولا فيش قانون يحميه ولا حاجة، اللي يحميه كان قوة القذافي. القذافي انهار، أتباع القذافي انهاروا.
يعني ده هروب ولا ده مواقف؟
هروب.
هروب
في هذه اللحظة، هروب.
نعم.
في هذه المواقف كانت بداية الثورة.
أستاذ يوسف مدي انت ضيف جديد علينا في قذافي الحق والربيع العربي، واللي أنا عرفته قبل التصوير ما يبدأ ان انت لك قصة محددة انا حكيتها لك لما قلت لك ان عندي ليبي بيصلي في المسجد نفسه يتصل علينا وخايف، بيقول لي انا لو اتصلت وعرف اسمي او الكتائب مش طبعا القذافي انما الزبانية بتقول لو خد بس طرف اسمه الاسرة في ليبيا، وهو هنا في مصر، الاسرة في ليبيا هتتعرض لمهالك مش مخاطر.
والله هم وصلت بيهم
مدينة تغيرتك انت الشخصي، قول لي ايه اللي حصل.
انا
انت اولا انت مقيم في مصراتة؟
انا مقيم في طرابلس.
في طرابلس.
انا مصراتي بس مقيم
انت مصراتي؟
نعم.
نعم.
هو وصلت بيهم انه دخلوا على بيوتنا واحنا قاعدين في مصر، دخلوا على بيوتنا وحرقوها وسرقوها واستباحوا حرمات بيتنا.
ده في مصراتة؟
ده في طرابلس.
ده في طرابلس.
نعم.
ده بما انك سائر مصراتي.
أيوة.
مقيم في طرابلس.
مقيم في طرابلس.
يعني اخوانا احنا عايزين نوريكم انه مجرد انه يظهر في شاشة التلفزيون كفائر ليبي على القذافي فيه يعني غرف متابعة، زي ما قال الدكتور وسام بيتصلوا بالتليفونات، لا ده في غرف متابعة بتروح تقتل وتحرق وتدمر ممتلكات هؤلاء الناس في هذه الأماكن. ماذا دمر لك يا أخي يوسف؟
احنا بيت والدي وبيتي وبيت أخي ومكتب انتعي.
نعم
سرقوه وحرقوا المكتب ونهبوا الأوراق الرسمية والأختام انتع الشركة وراحوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محسن بدران من القاهرة.
أهلا أستاذ محسن.
أنا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك.
كرمكم الله.
وبقول لهم تستفاتوا وإن شاء الله كلنا بقلوبنا معكم إن شاء الله.
بارك
والمصريين كلهم بدعو لكم والناس اللي هي البسيطة ديت اللي هي مدفوعة أو مأجورة اللي تتكلم كلام مش مظبوط دي ناس قليلة وكلها مأجورة. لكن قلوب المصريين كلها معاكم وبندعو لكم بالتثبيت وبندعو لكم بالنصر إن شاء الله. وإن شاء الله هتبقى دي خطوة من الخطوات للرجوع للخلافة الإسلامية إن شاء الله
بإذن
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير يا أخ محسن بارك الله فيك ونسأل الله أن يحقق أمنيتك لإخوانك الليبيين بدولة مستقرة حضارية إن شاء الله.
آمين.
سيد يوسف في دقيقة واحدة عشان أذن المغرب الثروة النفطية في ليبيا ليبيا دولة من أغنى الدول بالنفط. أين هي الثورة إذا كانت الدولة فقيرة وما فيش أي حاجة وماذا ينتظر لمستقبل ليبيا بالنفط؟
أنا ممكن نجاوبك على قسم من السؤال نعطيك معلومات على النفط في ليبيا. ليبيا ثامن دولة من كبر الدول المنتجة للنفط.
مال فين يعني مش لقيت
ليبيا الدخل السنوي لها 60 مليار دولار من
حسين قال لي ما فيش مستشفى عيد اللي عندكم تعمل عمليات
أبداً.
اين هذه الاموال؟
لا والله لو طب بزكمة حتروح لتونس او تيجي لمصر عشان تعالج. ما عندناش لا
زكام
لا عندنا علاج
زكمة دي يعني زكام يا ايها المشاهدون الكرام عشان يتعالج من زكام يطلع من ليبيا وهي ثامن دولة في العالم في النفط
في انتاج النفط.
اين ذهبت هذه
الاموال؟ احنا الدخل 60 مليار هذا من النفط 60 مليار دولار سنويا مع العلم ان ال ال ال
60 مليار في السنة.
نعم
الراجل بتاع السنة في 30 70 مليار
من النفط.
انتوا عندكم 60 في السنة الواحدة
من النفط
40
من النفط
60 في 40
من النفط فقط. انا نركز لك على
الكلام ده خطير جدا ايها المشاهدين الكرام. يعني احنا كنا بنقول لمبارك 70 مليار يا طيار ده في 30 سنة ده 60 مليار كل سنة من النفط فقط. نعم يا اخي الكريم.
مع العلم هم بيقولوا يعني تو في الحقيقة في السنوات الاخيرة بيقولوا احنا بنصرف على ليبيا. انت عارف هم يحط كل سنة يحطوا في 40 مليار دولار لتنمية ليبيا مش عارف حتى الاربعين وينهم. لما نقولوا ومثلا نقولوا ان في 40 مليار انصرفت على ليبيا طيب في 20 او اكثر من 20 مليار وين راحن هذينا وين يمشن؟ ليش ما يقولوا لناش وين يحطوا فيهم الفلوس هذينا؟
نعم.
انا اتمنى من اخواني الموجودين في ليبيا اللي قاعدين معاه حاولوا انكم تفكروا شوية حاول تقعد ما بينك وبين من نفسك. ليبيا تنتج في 1,800,000 برميل يوميا.
نعم.
وين يريحن وين يمشن؟ مع العلم ان 1,800,000 هذين معلن هذا المعلن في اوبك ومعلن في اكثر من هيك في قريب 400,000 أو 500,000 برميل تنباع اون سبوت تنباع في البحر تتعبى حاملة ناقلة النفط تتعبى وتدخل النفط للبحر ويقعد هم يبيعوا فيها في السوق السوداء.
لا
نعم فليش ما تسألوش نفسكم ليش احنا انا مع الاسف الناس اللي قاعدين تو قاعدين رفع حامل السلاح وقاعد تقتل في اخوك في ابن عمك ابن جلتك قاعد تقتل فيه انت مش انت ما عندك شيء سكنك متملح اكلنا متملح العلاج انت يوم اللي بتعالج امك ولا ابوك مريض تقعد تتسلف مش تمشي لتونس صح ولا لا؟ حاولوا انكم تفهموا بشويه بعقلانيه ب ب ب بضمير ارمي سلاحك وتعال فيدك فيد اخوك. احنا ليش مديرين هالشيء هذا ليش مديريننا يعني حبا في الدم حبا في القتال؟ ابدا والله والله ما في ليبي يحب للدم ولا يحب ان هو يخش في قتال. بس يا اخي احنا خلاص احنا نبوا الاحسن لاولادنا لاولادك واولادي واولاد الليبيين كلهم.
بهذه رسالة التي يرسلها الاستاذ يوسف مادي للذين يقفون مع القذافي ويقتلون اخوانهم فكروا جيدا أين ثروات ليبيا التي نهبت وسرقت وذهبت سدى
وأنتم ما زلتم تدافعون عن الطاغية وتحاربون في صفوفه. أنا في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر إلى الأخ الكريم الشيخ حسين سويد والأستاذ إدريس نور الدين والأستاذ يوسف مادي والأستاذ يوسف أبو عليم من الثوار الليبيين الذين يحملون نداء النصرة للشعب الليبي ويبحثون عن من يداوي الجرحى. وأنا الوقت انقضى قبل أن نفتح ملف الجرحى أيها الإخوة، ومن يتصل بقناة الحكمة يستطيع أن يتواصل مع القناة ومع الشباب الثوار من أجل الوصول إلى معالجة هؤلاء الجرحى الذين يئنون وهم يبحثون عن من يحملهم من تفضل 20 ثانية.
في 80 جريح في مدينة نصرة وفي طائرة مستعدة لنقلهم، إذا كان في دولة عربية تقبل بهم أو في دولة أوروبية أو في شخص يتكفل حتى ولو بشخص منهم يعني ممكن ننقلوه لأي دولة يعني ممكن يتكفل بها. في عندنا ناس مرضى قاعدين في تونس
يعني الطائرة موجودة تنقلهم. أيها المشاهدون الكرام، يا أصحاب الأيادي البيضاء، يا دول الإسلام، يا أسرياء العرب، الطائرة مستعدة تحمل 80 جريحا يحتاجون إلى علاج، وإحنا يعني في الأيام المباركة هذه نلتمس من الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا عنده. فقدموا خيرا لأنفسكم في هذا الشعب الذي يبحث عمن يداوي جرحاه. في نهاية الحلقة يعني لعل يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لشاشة قناة الحكمة التي تستقبل هذه القضايا الحيوية وتعرضها بمنتهى الشفافية. شكرا للضيوف، شكرا لمن وراء الكاميرات، جزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم ورحماته وبركاته، وإلى الأسبوع القادم وقذيفة أخرى من قذائف الحق.